السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا للبر والتقوى، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. هذا هو المجلس الأول من مجالس دورة شرح مبادئ الإيمان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. ومن المناسب أيها الأحبة الكرام، قبل أن نبدأ في ذكر بعض المسائل المتعلقة بالله عز وجل وبالإيمان به وبتوحيده سبحانه وتعالى، أن أذكر بعض الأمور وبعض المسائل المتعلقة بطلب العلم، والتي أذكر فيها نفسي وإخواني وأخواتي. لا شك ولا ريب أننا في هذه الأيام نعاني أن بعض الناس أصبح عازفا عن طلب وتعلم العلم الشرعي النافع، وأصبح تركيز بعض الناس على قضايا ومسائل الدنيا، فإن بعضهم يفكر كم جمعت من الأموال، وكم اشتريت من المتاع، وكم كان عندي من كذا وكذا من أمور الدنيا. وقل من الناس من يفكر يوميا، هل قرأت اليوم شيئا من القرآن؟ هل حفظت شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلمت شيئا من سنته وهديه وسيرته صلى الله عليه وسلم؟ نجد بأن التقصير في هذا عظيم وعظيم وعظيم. لذلك ينبغي علينا أن نذكر أنفسنا بأن نقوم بدين الله عز وجل، وأن نحرص على التفقه في الدين، وأن نتعلم سنة وسيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن من أعظم آداب وأخلاق طالب العلم أن يكون طالب العلم مخلصا لله سبحانه وتعالى. فمن ظن أنه سيطلب العلم حتى يرد على فلان أو يرد على علان، أو حتى يسكت من يتجادل معهم، فعليه أن يراجع نفسه، وعليه أن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. طلب العلم الشرعي النافع عبادة، والعبادات لا يقبلها الله عز وجل إذا كانت نية الإنسان غير خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فكما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالإنسان إذا نوى هذه النية السيئة أو النية الخبيثة في طلب العلم، لم يبارك له ربنا سبحانه وتعالى في علمه. ليس قصد الإنسان من طلب العلم أن يقال فلان عنده معلومات كبيرة جدا، فلان بارع في الكلام، فلان يستطيع أن يقرأ سور كثيرة من القرآن دون أن يخطئ خطأ واحدا، فإن هذا ليس من جادة أهل العلم، وليس هذا بالطريق الصحيح في طلب العلم. أن الإنسان تكون نيته نيل شيء من حطام الدنيا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: العمل الصالح هو العمل الذي لا تريد أن يحمدك عليه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني لا تريد من هذا العمل جزاء من أي أحد إلا جزاء من ربنا جل جلاله، كما قال الله عز وجل عن عباده المتقين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لذلك تجد من يخلص في طلب العلم مثلا إذا أقبل على حفظ سورة من سور القرآن الكريم، وبعض الناس، أنا أذكر هذا من باب يعني شكوى بعض الناس، قد يجد مثلا صعوبة في حفظ سورة الحديد، هذا موجود عند بعض الناس. صاحب الإخلاص مع الله عز وجل لا يبالي، جلس في هذه السورة يوم يومين ثلاثة، عنده همة وعنده عزيمة، وهو يريد وجه الله سبحانه وتعالى، ويريد الأجر من ربنا جل جلاله. لذلك أنبه وأذكر نفسي وإخواني وأخواتي بضرورة العناية بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. جاء عن رجل من السلف يقال له معقل ابن عبيد الله الجزري، قال: كانت العلماء إذا التقوا تواصوا بهذه الكلمات، ما يتواصون على مسائل الدنيا لا، وإنما يتواصون بكلمات يذكر بها بعضهم بعضا بمسائل الدين، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما هي الكلمات التي كان يتواصون بها؟ قال: أنه من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الناس، من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن اهتم بأمر آخرته كفاه الله أمر دنياه. هكذا ينبغي أن نكون، وهكذا يجب علينا أن نحاسب أنفسنا. ومن حرص على مسائل إخلاص النية لله عز وجل أكيد سينتبه إلى خطورة صرف القرب والعبادات لغير الله عز وجل، لأن الإنسان إذا حاسب نفسه على دقائق مسائل النية فكيف بصرف العبادة كاملة لشيء من حطام الدنيا أو لفلان أو علان أو نيل أمور الدنيا؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أنا أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بضرورة العناية بمسائل توحيد الله عز وجل بشكل عام. ومن مسائل توحيد الله سبحانه وتعالى إخلاص النية لله عز وجل. لا يليق بالمسلم الصادق، هذا لا أتكلم لا يليق يعني ليس يعني أن هذا الأمر دائر بين الاستحباب أو عدم الاستحباب، بل الأمر من فرائض الشرع. لا يجوز للمسلم الصادق مع الله عز وجل أن يتعلق بغيره فيعلق على رقبته خيطا أو على عضده خيطا، أو إذا اشترى سيارة جديدة يبدأ يقلق ويخاف من العين والحسد فيربط أشياء على هذه السيارة. لا تجوز لنا مثل هذه المسائل، هذا كله مضاد للإخلاص لله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولو أن كل واحد منا انتبه إلى هذه المسائل وأنشأ بيته وأسرته على مثل هذه الأمور لوجدنا خيرا عظيما. ولكن بعضنا سيتصور أن مثل هذه المواضيع من الواضحات، يقول لك إذا لماذا نتكلم عن مثل هذه المواضيع، مع أن الخطأ والزلل في مثل هذه الأشياء قد يكون وخيما والعياذ بالله. وأحيانا تأتي بعض الفتن التي يبتلى ويمتحن بها الناس، رجل مثلا يزعم أنه يعلم الأمور الغيبية ويعلم الغيب. المؤلم حقا وصدقا أنك تجد بعض الناس يصدقون مثل هذا الأمر. قال لي أحد الزملاء وأحد الأقارب بأن رجلا وهم يعملون في مكان مرموق والناس الموجودين فيه متعلمين ودارسين وفاهمين، ولهم أيضا بحكم عملهم اطلاع على بعض المسائل الشرعية، يقول: هذا الزميل الذي معي في العمل أصيب ببعض الأمور النفسية ضايقته وغيره، فقال لي، يقول لصاحبي: أنا سأقدم استقالتي من العمل وأرجع إلى بلدي. فقلت له: لما تصنع هذا؟ قال: لما كنت في بلدي زرت رجلا يستطيع أن يكشف الغيب، هكذا يقول، فقال لي: ارجع واترك العمل. الذي يتكلم الآن رجل على مشارف الستين ويعمل في وظيفة مرموقة ويطمح لها كثير من الناس، لما يقول الإنسان مثل هذا الأمر؟ لأن الخلل في مثل هذه الأشياء عظيم وعظيم وعظيم. وإن كنت تظن أن سوق الخرافة غير قائمة عند بعض الناس، أن الإيمان بالخرافة غير موجود عند بعض الناس، فهذا ظن ليس بصواب، بل للأسف الشديد مثل هذه الأمور موجودة. لذلك علينا أن نذكر أنفسنا دائما وأبدا بأهمية الإخلاص وأهمية البعد عن خوادش ونواقض توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور المتعلقة بالإخلاص لله عز وجل أنك تجد طالب العلم الصادق مع الله لو كان وحده، لو كان في موضع لا يراه أحد، لو كان في موضع لا يوجد فيه ناس، تجد عنده من صدق التدين مع الله ما يستمر معه في السر وفي العلانية.
ما يستمر معه أمام الناس وإذا كان وحده. لماذا؟ لأنه يخشى الله عز وجل بالغيب ويعلم أن الله سميع بصير عليم. لذلك كان علماء السلف في أوقات الخلوة اللي ما يراهم فيها أحد تجدهم بأنهم يزدادون طاعة لله عز وجل. يعني هو موجود في المنزل ما عنده أي أحد موجود عنده، تجده ماذا يصنع؟ إما يصلي وإما يقرأ وإما يذكر أو يستغل وقته بالشيء النافع المفيد ولا ينشغل بمعصية الله عز وجل. لذلك جاء عن بعض السلف أنهم قالوا: لا تكن ذا وجهين وذا لسانين، تظهر للناس ليحمدوك وقلبك فاجر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الوصية الثانية التي أوصي نفسي وإخواني وأخواتي بها أن نحقق صدق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يسألك بعض الناس يقولك: يا أخي لو أنا فعلت هذا الأمر زيادة على الشيء الشرعي يضرني شيء؟ نقول: نعم يضرك. ما هو الضرر الذي سيأتي علي؟ هو يقول: خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يحرص أن يصيب هدي النبي عليه الصلاة والسلام قدر استطاعته ولا يخالف وصية نبينا صلى الله عليه وسلم. ويقبح جدا بطالب العلم أن يكون ممن يركبون البدع والعياذ بالله، بل طالب العلم يمتاز أنه يحكم السنة على رأيه وعلى عقله وعلى هواه. وتجد صاحب الصدق مع الله عز وجل ماذا يقول؟ لو رأى شيء فيه نفع وهذا الشيء يخالف أمر الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذبت نفسي وصدقت بما قال به نبينا صلى الله عليه وسلم. الشيء الغير وارد والذي يدرجه أهل العلم في ضمن البدع ومسائل البدع لا خير فيه، سأتركه وأقبل على الأمور الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول بعضهم: في كل يوم سنة مهجورة بين الأنام وبدعة تتعمر. هذا حال بعض الناس، تحيى البدع فتموت السنن عندهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الحافظ الذهبي ترجم في كتابه سير أعلام النبلاء لرجل يقال له أحمد ابن عطاء البصري، فقال قال الذهبي عن هذا الرجل: المبتدع، فما أقبح بالزهاد ركوب البدع. أي أمر قبيح جدا أن يكون إنسان زاهد وعابد ولكن عنده بدع ما تاب منها وما تركها وهو مصر عليها. لذلك طالب العلم يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأوصي نفسي وإخواني وأخواتي بضرورة العناية بسنته صلى الله عليه وسلم، ونحرص قدر الاستطاعة على إحياء هديه وإحياء سنته وتذكير الناس بها بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن في ذلك خيرا عظيما. أيضا أيها الإخوة والأخوات، من الأمور المهمة لطالب العلم أن يكون صاحب صدق مع الله وصدق في التدين، وأن يكون صاحب عبادة وإقبال وإخبات لله سبحانه وتعالى. قال رجل للحسن البصري، والحسن البصري كان يوصف بأن كلامه يشبه كلام الأنبياء. قد يقول قائل: كيف يبلغ الإنسان هذه الرتبة؟ لما عاش بعض السلف مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أرواحهم مجرى الدم في العروق، أصبح يتكلم بكلام تقول عن هذا الكلام عليه نور الدليل، نور كتاب الله ونور سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل الحسن البصري: أوصني. فقال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: رطب لسانك بذكر الله وند جفونك بالدموع من خشية الله. أي احرص على ذكر رب العالمين وعلى أن يكون عندك من الوجل والخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. هذا طالب العلم. الآن بعض الناس يقول مثلا عن فلان الفلاني: هذا الرجل إذا غضب ما في شيء يمكن أن يردع عن هذا الغضب. فأقول: وأين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تردعنا عن هذا الغضب؟ بعض الناس يقول لك: أنا عصبي، إذا عصبت خلاص لا أرى أي شيء أمامي. وين هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين تطبيق الأمر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ووصيته بترك الغضب؟ هذا مثال. بعض الناس عنده بينه وبين بعض أرحامه قطيعة، وين طالب العلم الصادق الذي يقول: سأضغط على نفسي وأقدم محاب الله سبحانه وتعالى على هوى النفس وما تشتهيه النفس. لذلك علينا أن نكون أصحاب صدق مع الله في التدين وفي لزوم طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر يقول عنه الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة، قال وروى بإسناده عن عبد الله بن عمر أنه ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وبكى رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان شديد الحب لنبينا عليه الصلاة والسلام وشديد التطبيق لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت شابا أعزبا أنام في المسجد، وكان الناس يرون الرؤى الطيبة ويخبرون بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد الله بن عمر نام في المسجد وتمنى أن يرى رؤيا طيبة يخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فرأى رؤيا في المنام أن نار جهنم على شكل البئر المطوية، وفيها أشخاص وأقوام من كفار قريش يعذبون في هذه النار. فجاءه في الرؤيا ملكان وقال له: لا ترع لا ترع، لا تخف لا تخف. فلما استيقظ عبد الله بن عمر قص الرؤيا على أخته وشقيقته حفصة، وحفصة قصت الرؤيا على نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان عبد الله بن عمر لا يترك صلاة الليل، كان عبد الله بن عمر بعد هذا لا يترك صلاة الليل. إذن هذا هو طالب العلم المعظم لأمر الله المقبل على الاستفادة من العلوم التي تعلمها. تعلمنا مسائل تتعلق بصلاة الليل، نحرص على تطبيقها. تعلمنا مسائل تتعلق بسنة الصلاة، نحرص على تطبيقها. أحد أفاضل المشايخ وطلاب العلم قال: رأيت رجلا يصلي إلى غير سترة، لا يوجد ساتر أمامه في الصلاة. فقلت له: يا شيخ، رأيتك تصلي إلى غير السترة، ويعني هذا مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال لي مباشرة: السترة سنة. قال فلان وقال فلان وقال فلان، وبدأ بسرد الأقوال الفقهية لي. فقال لي هذا الشيخ الكريم الذي يحدثني بالموضوع، فقلت له: يا شيخ تبارك الله، كل هذا العلم عندك ولا تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال هذا الشيخ المنصف جزاه الله كل خير لصاحبي: جزاك الله خيرا أنك ذكرتني بالسنة، سأطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الآن أتكلم عن مسألة يعني يحتاج أن نذكر بها الآن بغض النظر عن الحكم الفقهي، هل هذه المسألة الآن هكذا أم هكذا على الراجح من أقوال أهل العلم؟ بعض الأخوات تعلم بأن هناك خلاف بين أهل العلم في مسألة تغطية المرأة لوجهها. أهل العلم كلهم يجمعون أن تغطية المرأة لوجهها من ناحية الأجر والأفضلية لا شك ولا ريب أن هذا أفضل. بعضهم يرى الوجوب وبعضهم يرى الاستحباب. إذا امرأة الدينة الصالحة ما طبقت الأفضل والأكمل، من يطبق إذن الأفضل والأكمل؟ لذلك علينا أن نكون أصحاب صدق مع الله في التدين ولزوم أمر الله عز وجل. إذا كان الإنسان يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حظ في كل يوم وليلة أن نصلي لله عز وجل 12 ركعة، والإنسان بدأ يفرط فيها، من إذن يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويطبق هدي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إذن علينا أن نكون من أصحاب الصدق في التدين لله عز وجل ولزوم أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يكن الإنسان والعياذ بالله ممن يؤول لنفسه ويرخص لنفسه الوقوع في المحرمات. بعض الناس إذا جئنا إلى الموسيقى وآلات الطرب قال في المسألة خلاف، وإذا جئنا إلى بعض المسائل صلاة الجماعة قال في المسألة خلاف، وإذا جئنا إلى مسائل كثيرة جدا قال في المسألة خلاف. قول أهل العلم في المسألة خلاف ليس عذر وحجة وحيل لك لتحتال على الأوامر الشرعية. هذا الأمر خطأ، الناس فاهم الموضوع خطأ، هذا الأمر لا يجوز. في المسألة خلاف عند أهل العلم من ناحية الحكم الفقهي ومن ناحية الفتية، وليس في المسألة خلاف من ناحية أنك تبتعد عن المشتبهات وتبتعد عن الأمور المحرمة. أيضا ليس كل خلاف معتبر، بعض الخلاف لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه ولا ينبغي أن يتوقف وأن يشتغل وأن يضيع العمر في التعريج على بعض الخلاف الشاذ والضعيف. لذلك كانوا يقولون وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ثم أيضا أوصي، تعالوا هنا، ثم أيضا بارك الله فيكم أوصي نفسي وإخواني وأخواتي بأن نعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وعملا وتدبرا وتفكرا. فإن في العناية بالقرآن العظيم قراءة وتدبرا وعملا وتفاهما وتفسيرا، فإن في ذلك الخير العظيم والفضل الكبير. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أوصانا بأن نعتني بكلام الله عز وجل خاصة في هذه الأزمان وفي هذه الأيام. انتشر عند كثير من الناس مسائل القلق والاضطراب والأحزان والمكدرات والمنغصات. قال الله عز وجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فإذا أردت أن تذهب عنك هذه المنغصات عليك بالإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض الصحابة عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. الإنسان لا ينشغل بالقيل والقال، وهذا العصر للأسف الشديد عصر الانشغال بالقيل والقال. تجد الإنسان وأحيانا الرجل الكبير والمرأة الكبيرة يتابعون بعض مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الطويلة، وين الانشغال بالمصحف وقراءة كلام الله سبحانه وتعالى، وأننا نحرص على الأجور والحسنات. والله نستطيع ويستطيع الواحد منا على أقل تقدير أن يقرأ جزء من القرآن، وبعض أصحاب الهمم يقرأ في اليوم 5 أجزاء وعشرة أجزاء من القرآن الكريم. لا نقول لا يوجد عندنا وقت، بل عندنا أوقات كثيرة جدا، ولكننا انشغلنا بمسائل الدنيا وبمسائل القيل والقال. في الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي ينقل عن رجل يقال له إبراهيم ابن عبد الواحد المقدسي. هذا الرجل أوصى أحد العلماء لاحقا، هذا صار عالم في المستقبل، وهو الضياء المقدسي، فقال أكثر من تلاوة القرآن ولا تترك، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. ما معنى هذه الوصية؟ أكثر من تلاوة القرآن الكريم ولا تترك تلاوة القرآن الكريم، فإنك إذا أكثرت من تلاوة القرآن أعنت على مسائل العلم، وهذا أمر مجرب. الذي يكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن يبارك له في صحته، يبارك له في عافيته، يبارك له في وقته، تجد عنده نشاط وهمة وانشراح في الصدر جميل وطيب جدا. والذي يعرض عن تلاوة كلام الله عز وجل يشعر بضيق وهم وأحزان وغموم وهموم وغيره. ولما صارت بيوتنا يعني مفتقرة إلى تلاوة القرآن الكريم كثرت المشاكل وكثرت أمور لا تحمد في هذه البيوت. لما؟ لأن البيوت ما صار فيها بركة، البيوت ما صار فيها عناية بكلام الله عز وجل. والله بدل أن ينشغل بعض الناس بمواقع التواصل الاجتماعي، لو تركوا هواتفهم جانبا وأدمنوا النظر في كلام الله عز وجل لوجدوا سعادة عظيمة. للأسف الآن صار لمواقع التواصل الاجتماعي تقريبا 10 سنوات، خلال 10 سنوات ماذا تعلمنا؟ لم نتعلم منها أقل القليل. أذكر أنه جاءني أحد وقال لي أين المقاطع في برنامج السناب شات هذا؟ فقلت له يا فلان من يريد العلم لا يجده في السناب شات، وإنما الذي يريد العلم يجده في أماكن أخرى. أقبل على العلم بجد وهمة وعزيمة وستستفيد فائدة طيبة وكبيرة. الضياء المقدسي قال: فرأيت ذلك وجربته كثيرا، فكنت إذا قرأت كثيرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير، وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي ذلك. يعني إذا قرأت القرآن أعنت على الخير، لذلك نجعل لنا ورد يومي من قراءة القرآن، جزء نصف جزء عشرة أوجه أكثر من هذا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولنعلم بأن غاية أمنية الأموات أن يرجعوا إلى هذه الدنيا ويعمل الواحد منهم ولو العمل اليسير الذي يقربه إلى الله عز وجل. ومعلوم بارك الله فيكم أن من لم يلقي بالا بمسائل الآخرة هذه الأمور لا تحرك فيه ساكنة، ولكن من علم بأن الموازين عند الله موازين الحسنات، موازين الأجور، موازين الدرجات، سعى في ذلك سعيا عظيما. ثم أيضا أوصي نفسي وإخواني وأخواتي بأن نحرص على التفقه في الدين، نتعلم الأحكام الشرعية. الآن لو سألنا بعض الناس اذكروا لنا طريقة التيمم، والله نجد بعض الناس يجهل مثل هذه الأشياء. اذكروا لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، نجدهم بأنهم يجهلون مثل هذه الأشياء. وين التفقه في الدين؟ عندنا وقت نقرأ جرائد، مجلات، نشرات، ونستمع ونستمتع الساعات الطويلة في أمور أقل أحوالها أنها مباحة، وقد تكون من المسائل المحرمة والعياذ بالله. ولكن وين الهمة في طلب العلم وأن نتفقه في الدين؟ لو كل واحد تعلم بعض المسائل الشرعية ثم علمها من حوله، والله ستجد الخير العظيم ينتشر عند كثير من الناس. الآن نسأل بعض الأخوات، لو سألناهن السؤال: ما هي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها؟ أنا أتمنى أن الأخوات يعملن تجربة بذلك، ستسمعن أجوبة لا تخطر في البال عن المسائل المتعلقة بعدة وإحداد المرأة. هذا الأمر لما نقع فيه؟ لما يقع فيه الناس ويجهلون مثل هذه الأحكام؟ يجهلون مثل هذه الأحكام لأنهم ما تفقهوا في دين الله عز وجل. قال لي أحد الأشخاص، وقد وقع بينه وبين زوجته طلقة مرة واحدة ثم أرجعها، فقلت لها: أنت الآن في عدة الطلاق. قالت: إيش هذه عدة الطلاق؟ أول مرة نسمع عن مثل هذه الأشياء. لا يعرفون مثل هذه الأمور. والله الجهل بهذه الأشياء خطير وخطير وخطير. ولا أنسى أن رجلا اتصل يسألني عن زوجته التي وضعت طلاء للأظافر ثم صلت بهذا الطلاء أياما، يسألني: ما حكم الصلاة في الأيام الماضية؟ هذا جهل عظيم وجهل كبير جدا. كثير منا لم يكلف نفسه أن يقرأ كتيبا في طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل اسمعوا هذا الخبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه أن يبيت إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه؟ قال عبد الله بن عمر: ما بت ليلة إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. لو سألنا الآن بعض الناس: تعرف ما هي الأحكام الفقهية المتعلقة بالوصية؟ لرأينا العجب العجاب الذي لا يخطر بالبال. لما مثل هذا؟ لأن الجهل بالدين جهل عظيم. الإمام أحمد رؤية ومعه محبرة قلم، فقيل له: إلى متى يعني تطلب العلم وأنت إمام المسلمين وقد بلغت في العلم المبلغ العظيم؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. الإنسان يلزم طلب العلم إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وكان الإمام أحمد يقول: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، إلى أن يتوفاني الله سبحانه وتعالى. ألم يقل الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ الآن شوف الجهل بدين الله عز وجل. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا بمعنى أحضروا، يا فلان جيب لي الشيء الفلاني، لا، جابوا معناها قطعوا. قال: رحيق مختوم. الرحيق هل هو رحيق العسل؟ لا، الرحيق هو الخمر، هكذا جاء في القرآن العظيم، وهكذا ذكر أهل التفسير والعلم بالتفسير والعلم بكلام الله عز وجل. هذا الأمر بسبب ماذا؟ الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. لذلك تفقهوا في الدين، تعلموا، بدل أن يكون كلامنا في مجالس كثيرة عن قيل وقال، لننظر ونجعل لنا برنامج نتعلم ولو سنة واحدة في كل يوم، وانظروا إلى الخير العظيم الذي سنجنيه بإذن الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يقبل على نفسه أن يكون جاهلا، لا يفقه شيء في الدين، لا يعرف حكم الله عز وجل، لا يعرف الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مرفوض. ثم أنبه على نقطة، قاعدة العلم الشرعي، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. العلم الشرعي لا يصلح فيه أظن، يمكن، أتوقع، يتراوالي، قالوا لي كذا، سمعنا الناس يذكرون كذا. العلم لابد أن يبنى على الدليل. ما هو دليل هذه المسألة؟ هل جاء في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو العلم الشرعي. سألت مرة يعني شخصا عن مواضع رفع اليدين في الصلاة، فذكر لي بعض المواضع، ثم قلته في موضع آخر قال لا، لم أعلم مثل هذا الشيء. عزيزي الغالي، الحديث وارد في صحيح البخاري أنك ترفع يديك في هذا الموضع في الصلاة. المقصود أننا نتعلم ونتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ونجعل مجالسنا مشغولة معمورة بالتفقه في دين الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة لها صلة بأخلاق وآداب طالب العلم. طالب العلم يتحلى بسلاح العلم، ويتحلى أيضا في دعوته إلى الله بحسن الخلق والتعامل الحسن والتعامل الطيب مع الناس. قال لبعض مشايخنا الكرام بأن رجلا طلب منه أن يدخله على الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه. قلت أخير، ما الذي جرى؟ قال يا شيخ، أنا غلطت على الشيخ بن باز وتكلمت عليه وأريد أن أتحلل منه. قال أبشر بالخير، سأرتب لك لقاء مع الشيخ رحمة الله تعالى عليه، ولكن أشترط عليك شرط. قال ما هذا الشرط؟ قال أن تذكر لي ما الذي يقول لك الشيخ إذا أخبرته بالخبر. قال إن شاء الله. قال فلما خرج من عند الشيخ، يعني قابل الشيخ وتكلم معه، خرج وكلم شيخنا هذا الذي يخبرني بالخبر، قال رأيته متأثرا من الموضوع، فقلت له خير، ما الذي جرى؟ هو يقول بعبارته، قال ليتني غلطت على الشيخ عبد العزيز بن باز أكثر. فقلت له لماذا؟ قال كل ما قلت له يا شيخ أنا اغتبتك، قال روح يا ولدي الله يغفر لك ويرحمك ويجزيك الجنة ويدخلك الجنة، قال يا شيخ قلت عنك كذا وكذا، فيكثر من الدعاء لي. هذا بسبب ماذا؟ بسبب حسن الخلق الموجود عند الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه. معاشر طلاب وطالبات العلم، الحق ثقيل على القلوب، فلا نثقل هذا الحق برعونة في الأسلوب وسوء في الخلق وشراسة في الطبع. بعض الناس قد يبتلى طبعه أنه حاد الطبع، سريع الانفعال، سريع الغضب، يجاهد نفسه ويدعو الله عز وجل من الدعاء النبوي، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. إذا نكثر من الدعاء لأنفسنا بأن نرزق حسن الخلق. وأما أن واحد يقول لي كلمة سأرد عليه بعشر كلمات، ويكون هذا الإنسان المتكلم بهذا الأسلوب من طلاب العلم، فإن هذا أمر غير جيد. هذا ما يعني أن طالب العلم ما يغضب، ما ينفعل، ما يتأثر، ولكن حتى إن تأثر ينضبط بضابط حسن الخلق. جاءنا النبي عليه الصلاة والسلام كان في لحظات الغضب يتبسم، هكذا كانت أخلاقه، يعني حتى في غضبه صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالناس. يغضب صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كان غضبه عليه الصلاة والسلام يخرجه عن حد الاعتدال. بعض الناس إذا غضب لا يترك شاردة ولا واردة من الكلمات السيئة إلا ويذكرها، بل بعض الناس إذا غضب قد يدعو على نفسه والعياذ بالله، وهذا منافي وهذا مناف لحسن الخلق. إذن علينا أن نكون من أصحاب الأخلاق الطيبة حتى في تعليمنا للناس وفي صبرنا على أذية الناس. نعم الناس ما يتركون طالب العلم، وقد يؤذونه، وقد يتصلون عليه في أوقات متأخرة، وقد أيضا ما يرون أنه أحسن لهم في شيء. يقول أحدهم رجل طلب منه أن يعطيه شيئا من أمور الرقية، زيت زيتون مقراي عليه وبعض أمور المحو وغيره. قال وذاك يسكن في مدينة بعيدة عن دبي. قال وسعيت قدر الاستطاعة أن أوصل له مثل هذه الأشياء عن طريق رجل وغيره. قال فلما أوصلته مثل هذه الأشياء بدأ الشيطان يوسوس لذاك الرجل، يا فلان يتصل بي هذا الشيخ، يا فلان هذا الشيء اللي أعطيتني إياه زيت الزيتون صحي ولا غير صحي، ما في تاريخ صلاحية، ما في كذا، يا فلان أما ترى أنه قد أحسن لك، أما ترى أنه قد أكرمك بهذا الشيء. هذا طبع بعض الناس أن عندهم إذا أحسنت لهم قد يتجرؤون عليك ويؤذونك بالكلام، ولكن حتى مع هؤلاء تعامل معهم بحسن الخلق. هكذا يكون طالب العلم يتعامل مع الناس بالأخلاق الطيبة ولا يتعامل معهم بالأخلاق القبيحة السيئة. ثم أيضا أوصي نفسي وإخواني وأخواتي أن يكون طالب العلم عزيز النفس، مترفعا عما في أيدي الآخرين. الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي كان يقول، صاحب أضواء البيان، وبطن يملى بالرغيف اليابس فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. وكان السلف يقولون ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. العلم له هيبة والعلم له منزلة، لا يكون الإنسان ممن يبتذل العلم وممن يتطلع إلى ما في أيدي الآخرين. ها يا جماعة تعطوننا شيء ولا ما تعطوننا شيء، يعني تقدموا لنا الخدمة الفلانية أو لا. طالب العلم ما يكون هكذا، وطالب العلم يكون صاحب ديانة وصاحب نفس عزيزة، ولا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، بل هو الذي يعطي الناس ويعلمهم، وهو الذي يكرم الناس، والذي يعطي الناس ويعلمهم ويكرمهم. جاء أن بعض السلف دخل حانوتا دكان يريد أن يشتري شيء، فمن كان معه أشار للبائع وقال له هذا فلان الفلاني ما عرفته، فخرج هذا الرجل من السلف غاضبا وقال إنما نشتري بأموالنا ولا نشتري بأدياننا. يعني الآن هذا البائع سيراعيني في السعر لأني فلان الفلاني، فغضب قال أنا أشتري الشيء بمالي ولا أشتريه بديني. فطالب العلم يكون عنده عزة في النفس ولا يتطلع إلى ما في أيدي الآخرين. والناس إذا أغلقت عليها أبواب بيوتها تساوت. ما معنى تساوت؟ إذا أغلقت عليك باب بيتك، من الذي يدري ما الذي يجري داخل هذا البيت؟ أكلت خبزا أو أكلت لحما؟ ما في أحد يدري عنك. فلذلك يكون الإنسان صاحب عزة وعزيز نفس، ويعلم بأن العلم شيء نفيس ونعمة عظيمة أكرمك الله عز وجل بها. ثم أذكر نفسي وإخواني وأخواتي لا نمن على دين الله عز وجل. بعض الناس يتصور بأنه لو ترك طلب العلم الناس بتضيع، لو ترك طلب العلم أن هذا الدين سيدرس وينتهي ويذهب، هذا الدين محفوظ بعز عزيز أو بذل ذليل. هشام بن عبد الملك سأل بعض السلف أو سأل بعضهم قال ما مالك، يعني شو المال الموجود عندك؟ قال ثقتي بالله. فالإنسان يكون عنده ثقة بوعد الله عز وجل، ولا يكون هذا الإنسان طالب العلم ممن يمن على دين الله. ترك طلب العلم وترك تعليم دين الله عز وجل، والله العظيم سيسخر الله لهذا الدين من يقوم ومن ينهض به، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ومر على التاريخ الإسلامي مجموعة كانوا على علم ثم تركوا وانشغلوا، إما بعضهم انشغل بالدنيا أو بعضهم انشغل والعياذ بالله بأمور أخرى، ما ضر دين الله عز وجل أي شيء، بل دين الله عز وجل محفوظ بعز عزيز أو بذل ذليل. والمطلوب منا أن نشجع الناس على التعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأن نقبل على العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة والأخوات، في الأسبوع القادم بحول الله عز وجل إن شاء الله سنتذاكر منظومة علمية أنا أدعوكم إلى أن تحفظوها، فإن حفظها طيب، ويمكن أن تحفظ كاملة في يوم واحد، يوم واحد فقط، لأنها عبارة تقريبا عن 35 بيت من الأبيات الجميلة. ما هي هذه المنظومة؟ حائية ابن أبي داود في المعتقد. هذه حائية ومنظومة نافعة وجميلة وطيبة، أنصحكم بأن تحفظوها وسنتذكرها إن شاء الله تعالى خلال الأيام القادمة والأسابيع القادمة بحول الله عز وجل. وقد أحيانا يعرض لي عارض أني لا أستطيع أن آتيكم في أسبوع، سأخبركم عن هذا قبل، لأنه يوجد عندي في نهاية هذا الشهر سفر لمدة أسبوع، فلا أستطيع أن آتيكم في هذا الأسبوع، ولكني سأخبركم عن ذلك مسبقا، والدرس قائم ومعقود إن شاء الله تعالى كل اثنين، نبدأ من الساعة 10 بإذن الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين موفقين مسددين مباركين أينما كنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال أو مسألة يريد أن يسأل عنها فتفضلوا، بارك الله فيكم. عدتها؟ لا، لها عدة. جيد، هذا سؤال جيد سألنا يسأل الشيخ. المرأة إذا طلقت طلقة واحدة هل لها عدة؟ نعم لها عدة، وأذكر المسألة بالتفصيل. أولا، إذا كانت هذه المرأة قد طلقت طلقة واحدة وقد بنى بها زوجها، فعدتها 3 قروء، وبعض أهل العلم يقول 3 أطهار، وبين المسألتين فرق. قانون دولة الإمارات العربية المتحدة يقول 3 أطهار، والقول الأول يقول 3 قروء، القروء 3 حيضات، هذا في الوضع الأول. طيب، إذا كانت هذه المرأة آيس ما تحيض، عدتها كم؟ عدتها 3 أشهر. طيب، إذا طلقت طلقة واحدة وكانت حاملا، فعدتها إلى أن تضع حملها. في حالة واحدة هذه المرأة لا عدة لها، من يعرف ما هي الحالة؟ لا، مسنة 3 حيضات، 3 شهور، لا عدة لها إذا طلقت. المطلقة قبل الدخول، رجل عقد على امرأة ثم طلقها مباشرة، هذه ليس لها عدة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني يريد زوجها أن يرجعها، ماذا يصنع؟ يعقد عليها بعقد جديد ومهر جديد، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واضح بارك الله فيك؟ نعم، هذه عدة الطلاق. أما عدة الوفاة طبعا مختلفة، 4 شهور و10 أيام، سواء كانت يعني آيسة أم تحيض. أما الحامل، الحامل سواء كانت مطلقة أو عدة وفاة، فعدتها إلى أن تضع الحمل، عدتها إلى أن تضع الحمل. يعني امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، كم عدتها؟ إلى أن تضع الحمل. لو كانت في الشهر الأول كم عدتها؟ 9 أشهر. واضح؟ هنا لذلك اللغز، مثلا لو قيل لغز الآن، امرأة توفي عنها زوجها فاعتدت 9 أشهر، كيف؟ إذا كانت حامل في الشهر الأول ومات عنها زوجها. واضح؟ نعم. طيب، مسألة فائدة، يعني فتحت لنا باب الشيخ، أذكرها من باب الفائدة. رجل عقد على امرأة وبعد ما عقد عليها في مجلس العقد مات، هذا قد يقع، والدنيا كل شيء فيها. أنا مرت علي شخصيا مسائل مثل هذه، يعني استفتيت فيها، لا أقول في مجلس العقد، ولكن مات قبل الدخول، فهذه المرأة عدتها 4 أشهر و10 أيام وترثه وتعتبر كالمدخول بها. مسألة أخرى، رجل بنى بامرأة ثم طلقها وهي في العدة، مات هذا الزوج، عدتها 4 أشهر و10 أيام وترثه، إذا كانت الطلقة طلقة رجعية، طلقة رجعية. طيب، توجد أسئلة أخرى؟ طيب، والله تعالى أعلم. ما سمعت الشيء؟ 3 أشهر عدتها 3 أشهر، واضح؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله.